بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذه محاضرة جديدة في محاضرات دورة في الاقتصاد المنزلي، وكنا قد تكلمنا في المحاضرات الماضيات عن التوفير، واليوم مبحث مهم جدا وله أهمية في موضوع إنفاق المال الذي بين أيدينا، يخص الرجال والنساء، وإن كان في النساء أشهر وأكثر. عنوان المحاضرة: التسوق والشراء. هناك الآن أيها الإخوة في العالم شيء يسمى ثقافة المستهلك. يقولون بأن المستهلك لابد أن يكون عنده ثقافة استهلاك. نحن الآن بشكل عام يعني نبيع ونشتري على الفطرة وعلى الخبرة التي أمضيناها في حياتنا، ونحن نختلف عن بعضنا البعض. يعني هناك أشخاص عنده خبرة بالشراء قوية، يشتري السلعة ذات الجودة العالية بالسعر المناسب من المكان الصحيح، لكن بعضنا يغبن، وعدد لا بأس به من الناس يغبنون. ولئن كان الرجال يغبنون فإن النساء يغبن أكثر. لذلك موضوع ثقافة المستهلك باتت الآن في العالم المتقدم يعني تدرس هذه وتدرس. ويقولون في تعريف ثقافة المستهلك: هي القدرة على الاختيار بين البدائل المتعددة وترشيد الاستهلاك في حدود الحاجة. القدرة على الاختيار بين البدائل المتعددة، يعني أنت نزلت إلى السوق تريد أن تشتري قلماً، في 50 نوع من الأقلام، أي قلم ستشتري؟ ثقافة المستهلك تدربك على القدرة على الاختيار من البدائل المتعددة وترشيد الاستهلاك في حدود الحاجة، لا تنفق إلا ما أنت محتاج إليه. هلأ في إنسان طبيعته يريد أن يشتري قميصاً، ينزل أول محل يجد عنده القمصان يشتري القميص ويرجع. طيب هلأ في واحد آخر عنده خبرة، يدور على محلات السوق فينظر أنواع القمصان الموجودة وأسعار القمصان الموجودة وجودة القمصان الموجودة، ثم يرجع إلى المحل الذي فيه الجودة العالية والسعر المناسب فيشتري هذا القميص. عنده خبرة. في بعض أشخاص صار عندهم خبرة عقارية في شراء البيوت، عنده خبرة زراعية في شراء الأراضي الزراعية، عنده خبرة استهلاكية في الاستهلاك. على كل الأحوال ثقافة المستهلك هذه باتت ثقافة تدرس وتدرس، ومفيدة جدا في مسألة التسوق والشراء. ولعل هذه المحاضرة مع ما سيليها من محاضرات التسوق والشراء تساعدكم وتدعم مسألة ثقافة المستهلك، أن يكون عند الواحد فينا شيء ولو كان قليلا في ثقافة المستهلك. أول فقرة أتحدث فيها في ثقافة المستهلك في التسوق والشراء أتحدث عن شيء في فوائد التسوق. هلأ التسوق صحيح هو ينفق لك مالك، بس له فوائد، وعلى كل الأحوال هو المال لخدمة الإنسان. يعني أنت ليس المرء خادما للمال، وإنما المال خادم لي، وأنا بالفعل أريد أن آتي بالمال لأزداد راحة وشرحا وسعادة أنا وأسرتي، بل أنا والمجتمع. أصلا التسوق يعطي هذا الشيء في أصله وفي يعني أصل تقنينه وتشريعه. كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأحب أن يأتيني أجلي وأنا في السوق. يعني نحن الآن لو سألنا الواحد فينا أين تحب أن يأتيك الأجل، المتبادر يقول في المسجد وأنا ساجد لله تعالى، وأنا أقرأ القرآن، وأنا في الحج، وأنا في عرفات. هكذا يخطر لبال أحدنا وأنا صائم. سيدنا عمر يقول: إني لأحب أن يأتيني أجلي وأنا في السوق أبيع وأشتري في مصالح المسلمين. سيدنا عمر ينظر إلى السوق كما شرعه الله تعالى، وإلى التسوق كما يحب الإسلام. أنا أبيع في السوق، أقضي حاجات الناس وأدخل السرور على الناس وأفرح الناس وأيسر على الناس. أنا أشتري، أنا أدخل السرور على قلب البائع وأقضي حاجته وأدخل الفرحة عليه. فالبيع والشراء بالنسبة لنا نحن المسلمين دين نتقرب به إلى الله تعالى، ونزولنا إلى السوق فيه فائدة. ومرة المشركون عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الفرقان، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. يعني ما رضي المشركون أنه لماذا هذا النبي يمشي في الأسواق، كأنهم يريدون نبيا كأنه ملك، الملك يأتيه بأغراضه بمتاعه ولا يحتاج إلى النزول في الأسواق. الله عز وجل أراد الأنبياء وهم قدوة البشر وخيرة البشر وكمال والكمال البشري أن ينزلوا في الأسواق. فالنزول إلى السوق فيه فائدة اجتماعية وفائدة اقتصادية أصلا. وما حركة الأموال إلا وهي تجري من خلال الأسواق. وسمي السوق سوقا لأنه تساق له البضائع، تجلب البضائع إلى السوق وتساق فيه، وينزل الناس إليه ليتسوقوا. من فوائد التسوق إذن أول فائدة، فائدة اجتماعية وفائدة اقتصادية. ونحن نريد لأسواقنا أن تعمر، بس أن تكون عامرة بما يحبه الله وبما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فالبيع والشراء مع السماحة يسبب لك دعوة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول فائدة من فوائد التسوق، فيه فائدة اجتماعية واقتصادية. الفائدة الثانية من فوائد التسوق، هناك فائدة صحية في التسوق. في دراسة تقول فيها شيء من الطرافة وفيها مادة علمية، يقولون: في الوقت الذي يسبب فيه التسوق ارتفاع ضغط الدم عند الرجال، تؤكد الأبحاث العلمية البريطانية أن تسوق المرأة مفيد لصحتها ويحسن حالتها النفسية. في ذلك لا يرتفع ضغطك كثير أيها الرجل. الحمد لله إذا زوجتك يعني ترتاح شيئاً بيوفر عليك ثمن الأدوية غداً لا سمح الله لو أنها مريضات في بيتك. طيب، قالوا الدراسة وجدت أن المرأة ما تمشي ما يقارب 3 أميال خلال تسوقها. 3 أميال يعني 4.5 كيلومتر. هلا الأطباء بينصحوا أنه كل يوم الواحد يمشي ساعة. الساعة أنت تمشي فيها 6 كيلومتر، فزوجتك خلال التسوق عم تمشي لـ 4.5 كيلومتر. استغرق تسوقها 2.5 ساعات تقريبا كل أسبوع، بينما الرجل يقضي أقل من ساعة في التسوق طبيعي. قال إن المرأة تقطع وسطيا ما يقارب 7300 خطوة في كل عملية تسوق، وهو ما يقارب توصيات خدمات الصحة الوطنية التي تنصح بالمشي 10,000 خطوة كل يوم. إذا التسوق فيه فائدة صحية. والفائدة الثالثة الأخيرة، التسوق فيه فائدة نفسية. وجدوا بأن بعض النساء يفرغن آلامهن النفسية من خلال التسوق. هذه يعني مدخل لمبحث التسوق، فوائد التسوق. الآن ما يهمنا في مسألة التسوق وعرضه في مسألة أو في دورة الاقتصاد المنزلي، محذورات التسوق. نحن كلنا الحقيقة ننزل إلى الأسواق، بين مكثر وبين مقل. الآن من الناحية الاقتصادية، من أجل أن تضبط تسوقك بالشكل الذي يخدم اقتصادك المنزلي، مطلوب إليك أن تراعي أو أن تجتنب محذورات التسوق. أول محذور التسوق أو العشوائية في التسوق. أول محذور العشوائية في التسوق. بعض الناس يتسوقون بشكل مدروس، يعني هو إن احتاج أشياء خلال الأسبوع يطلب إلى زوجته ويطلب إلى نفسه أن يسجل على ورقة، يعني أنا اليوم ظهر لنا في البيت بأننا بحاجة إلى الشاي، أسجل شاي. ظهر لي بأننا بحاجة إلى قميص لولدي، أسجل قميص للولد. ظهر لي بأنني بحاجة إلى زيتون، أكتب الزيتون. غدا ظهر لنا بأن بحاجة إلى سلع، يسجل على الورقة. ثم بعد هذا هو يرتب هذه الحاجيات بحسب الأولوية، أيها أهم؟ الأهم رقم واحد، الأقل أهمية رقم اثنين، ضعيف الأهمية رقم ثلاثة. إذا نزل إلى التسوق يشتري بالتدرج وحسب الأولويات، وهذا هو التسوق الصحيح. لذلك في نصيحة في التسوق: لا تنزل إلى السوق إلا وأنت معك ورقة كتبت عليها حاجياتك. وأنت أيتها الأخت الآن وأنت تسمعينني، لا تنزلي إلى السوق إلا والورقة في جيبك، ماذا تريدين أن تشتري من السوق؟ لأن هناك مشكلة كبيرة في مسألة التسوق، العشوائية في التسوق. وهناك دراسات نفسية عن نفسيتك وعن نفسيتك من أجل أن تسحب النقود من جيبك لشراء ما تحتاج إليه وما لا تحتاج. مما يدعم العشوائية في التسوق العروض المغرية، هناك عروض تغري. الآن يا أيها الإخوة، لعلكم تعلمون أن الفنيين الذين يرتبون واجهات المحلات، يعني محلات الأقمشة، محلات الألبسة النسائية، محلات الألبسة الرجالية الولادية، هناك الواجهة التي تعرض البضائع، هذه يوجد فنيون لصف هذه الواجهة وترتيبها. الآن هذا الذي يرتب الواجهة أحياناً يتقاضى مبلغاً مالياً $500، يعني ما يساوي 50,000 ليرة سورية على ترتيب الواجهة، وأحياناً $100، 10,000 ليرة سورية، فقط لأنه رتب الواجهة، لأنه هذا ترتيب الواجهة لم يعد أمراً يعني مجرد عندك هذه القطعة إذن اعرضها هنا، لا، هذا الترتيب صار فيه له نظرات فنية ونظرات نفسية لتغري الزبون بشراء هذه السلعة. في عروض مغرية، في ألوان مغرية ساطعة، في إضاءات تسلط على قطعة معينة، يسلط أضواء بألوان معينة وبقوة معينة من أجل أن تغريني وأن تغريك بالشراء. وإذا أنت الحقيقة ما عندك ورقة وعارف ماذا تنزل إلى السوق لتعمل، ستجذبك هذه الإغراءات وهذه العروض المغرية. لذلك يسبب هذا عشوائية في الشراء، يسبب هذا محظوراً ومحظوراً في التسوق، ويودي بدل إلى سعادتك وأنت في السوق يودي إلى إزعاجك وأنت في السوق. الآن مما يساعد في العشوائية في التسوق، مطلوب إلينا أن لا نكون عشوائيين في التسوق، موضوع اختيارات الأولاد بين العاطفة والخجل. كثير منا إذا نزل إلى السوق مع ابنه الصغير أو ابنته الصغيرة والابن بدأ يتشهى من هذا الموجودات، فالأب بعاطفة جياشة تجاه ولده أو بخجل من ولده يشتري له السلعة، وربما لا يستخدمها الولد إلا مرة واحدة. وكم من ولد جعل والده أو والدته يشتري له قطعا وسلعا وهدايا وألعاب وأحيانا أطعمة، وربما الولد لا يأكل منها شيئا أو يأكل يعني قطعة صغيرة ثم يرمي بالباقي. وهذا يؤدي إلى مشكلة في التسوق، بالتالي في مشكلة في المال، خاصة وأن المال محدود، بالتالي قلة في الإنفاق على الحاجيات، بالتالي الحاجة إلى الناس، وهذا أمر لا يريده الشرع. من الذي يسبب العشوائية في التسوق الغيرة من الآخرين، لأن أختها اشترت تريد أن تشتري، لأن جارتها في السوق حملت يعني بكلتا يديها، هي الآن تريد أن تحمل بكلتا يديها، ولو أنها حملت بالونات فارغة بالهواء محملة بالهواء، المهم أن تملأ اليدين كما ملأت جارتها اليدين. أول محذور من محذورات التسوق العشوائية في التسوق. المحذور الثاني من محظورات التسوق اسمه الإدمان على التسوق. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن هناك إدمان على الكحول، وهناك إدمان على النيكوتين، التدخين وما يتعلق به، بس بالأمراض النفسية والأطباء النفسيين يسجلون هذا المرض في إدمان اسمه إدمان على التسوق. يعني بعض النساء يخرجن إلى السوق لا لأجل شيء، ولا تريد أن تشتري شيئا، وما عندها أصلا شيء لتشتري، لا شيء من المال ولا شيء من الحاجيات، غير أنها مدمنة على النزول إلى السوق أو مدمنة على التسوق، تشتري ما تحتاج وما لا تحتاج. وبعض الرجال يفعلون هذا بعلم النفس، صار مرض، والتي تشعر في نفسها والذي يشعر بنفسه هذا الأمر، بحيث أنه ينزل إلى السوق احتاج أو لم يحتاج، يشتري، ربما يشتري أغراض ويضعها في غرفة ويقفل عليها وينساها، وبعد شهر إذا فتح الغرفة يقول أوه هذه الأغراض، يرميها. إذا واحد رجل أو امرأة شاهد في نفسه هذا الأمر متكررا فهو بحاجة إلى طبيب نفسي، ما في مشكلة، هذا مدمن على هذا التسوق، بحاجة إلى طبيب نفسي، وهناك علاج، والعلاج يكون دوائيا، يعني يعطيه الطبيب النفسي بعض الأدوية التي تساعد في معالجة هذا الأمر، ويحتاج إلى علاج سلوكي أهمه زيادة الثقة بنفسه. هذا الذي ينزل إلى السوق بحاجة أو بغير حاجة، هذا الذي يبكي أو هذه التي تبكي إذا لم تنزل إلى السوق بشكل يومي بضرورة وبغير ضرورة، هذه عندها ضعف الثقة بالنفس، فتحتاج إلى دعم ثقتها بنفسها، من حولها، زوجها، أولادها، يثنون عليها بالأعمال الخيرة، يثنون عليها بما تفعل، مثلا إذا كانت تحفظ شيئا من القرآن بحفظها، إذا كانت تحسن الطهي بطهوها، إذا كانت مؤدبة بأدبها، إذا كانت مربية لأولادها بتربيتها لأولادها، إذا رأيت في زوجتك يعني هذا الإدمان على التسوق امدحها بأشياء جيدة موجودة فيها. هذه امرأة زوجة ما عندها ثقة بنفسها، لذلك هي تنزل إلى السوق تفرغ ما في داخلها، فامدحها وأثني عليها واشكرها بالأشياء الجيدة التي تفعلها هذه الزوجة، حتى تعزز عندها الثقة في نفسها، حتى تخفف من هذا المرض، وبحاجة الحقيقة إلى مراجعة لطبيب نفسي، خاصة إذا تمادى فيها هذا الأمر. أعراض الإدمان على التسوق: الشراء بشكل جنوني، واقتناء أشياء لا يحتاج إليها فعلا. مما يساعد على الشراء بشكل جنوني أن بعض الباعة يبيعون بالدين، وهذا أمر ليس مفرحا، يعني مرات شخص يقول أنا إذا نزلت إلى السوق أستطيع أن أشتري من أي رجل بدون أن أحاسبه، يسجل لي على الدفتر، أو يقول لزوجتي انزلي إلى السوق اشتري ما شئتي وقولي سجلي على فلان. هذا ليس أمرا محمودا، لأنه هذا يؤدي إلى شراء بشكل جنوني، لا يعرف للرجل ولا المرأة كم اشتريته. هلأ أنت عندما يكون في جيبك 1000 وتنزل إلى السوق وتطلع وقد أنفقت 1000، تعرف بأنك أنفقت 1000، بس عندما تقول للباع سجل على الدفتر ما تعرف كم تسجل على الدفتر، 1000 أو 10,000. لذلك ليس سارا وليس مفرحا أن تشتري بالدين. إذا كان معك مبلغ للتسوق فاشتري به، ما معك ابقى في بيتك. من أعراض الإدمان على التسوق الشراء بشكل جنوني، واقتناء أشياء لا يحتاج إليها فعلا. والعلاج كما سمعتم نحتاج إلى مراجعة طبيب نفسي، بالإضافة إلى دعم تقدير المريض لذاته، تعزيز ثقة هذا المريض بالإدمان، تعزيز ثقته بنفسه. هلأ في واحدة من العشوائية أو من أمراض التسوق، محظورات التسوق، اسمها التجاوب مع الإغراءات. سأقرأ عليكم أنا الآن عبارات خادعة موجودة على السلع وفي الأسواق تقرؤونها، وهذه فيها خدع. يقولون أحسن كريم في العالم، هيك على علبة كريم بكتور أحسن كريم في العالم. بالمناسبة كل بائع يكتب عبارة على منتج تجاري أو صناعي أو زراعي ولا تكون هذه العبارة صادقة، فهذا نوع من أنواع التغرير بالزبون، الغرار، والمال الذي يأخذه هذا البائع أخذه بالحرام. كل بائع يكتب عبارة على منتج تجاري أو صناعي أو زراعي وهذه العبارة غير صادقة غير صحيحة، يكون فيها العبارة نوع من الغرر، تغرير بالزبون، وبالتالي المال الذي أخذه مال حرام. العقد صحيح لكن مع الإثم. مثلا بيكتب أحسن كريم في العالم، أسرع سيارة في العالم. هلأ إذا كانت أسرع سيارة في العالم أهلا وسهلا، بس إذا ما كانت واشترى زبون بناء على هذا المكتوب هذا مال حرام. أحسن معجون في العالم بشهادة أكبر الأطباء، اكتبوا لك هيك مرات بيكون ما حدا، يمكن ما حدا، بس جاءوا برجل لبسوه مريول أبيض وقالوا له قول بأنه هذا أحسن كريم. مرات بيكتبوا لك الكمية محدودة وكذاب، هو عنده كمية الله بيعلم تكفي العشر سنين للأمام، بس مشان يغرب الزبون بيقول لك الكمية محدودة. هلأ إذا كانت الكمية، كلمة محدودة، هو كل شيء بالكون محدود، لكن هو يريد أن يريك أنه يا بتلحق حالك لتشتري أو ما بتلحق. مرات بيقول لك المدة محدودة، وهي المدة مفتوحة سيعطي. كل عبارة تغري الناس ولا تكون صادقة، هلأ إذا صادقة جيد، يعني إذا قال هذا القماش فيه قطن بنسبة كذا وهو صادق فهذا جيد، بس إذا فيه قطن وغير النسبة هذا فيه تغرير بالزبون ونوع من أنواع الغش، وبالتالي دخل في مسألة الحرام. هذه العبارات تخدع، يعني تخدع الكبير وتخدع الصغير، تخدع العالم وتخدع غير العالم، لكن يلي بيجعلك أنت أقل عرضة للخداع أن تكون مسجلاً على الورقة ماذا تريد أن تشتري. فأنا نازل إلى السوق لأشتري هذه الخمسة، إن شاء الله وجدت أسرع سيارة في العالم أو أحسن كريم في العالم أو الكمية محدودة أو المدة محدودة، أنا لا يهمني، يهمني هذه الأغراض، سأشتريها وأرجع إلى بيتي. مما يساعدك على النجاة من هذه العبارات الخادعة والإضاءات الخادعة أحياناً أن تضع في جيبك مبلغاً مالياً يقارب الاحتياجات. يعني أنت قبل أن تنزل إلى السوق ستقدر هذه السلعة بمئة، هذه خمسمائة، هذه ألف، هذه ألف، إذن 2500، ستضع في جيبك 2500 أو 3000، ستنزل إلى السوق ستشتري حاجياتك. بالتالي مهما رأيت يعني سلعا خداعة وجميلة أصلا ما عندك نقود في جيبك لتشتري شيئا، سترجع إلى البيت. هذه بعض محظورات التسوق. سأختم بفكرة بسيطة ولعل إن شاء الله في المحاضرة الثانية نتابعها، لكن هي مهمة، اسمها النساء والتسوق. ذكروا قالوا تنفق المرأة حوالي 3 سنوات إلى 4 سنوات من عمرها في التسوق إذا عاشت حتى 70. يعني لو عايشة 70 سنة عند 4 سنوات المرأة تتسوق. إحدى المجلات قالت إن النساء في دول العالم الثالث يتسوقن أكثر من نساء الدول المتقدمة عالميا، والسبب في ذلك أن مجتمعات دول العالم الثالث تعتبر أكثر استهلاكا من مجتمعات الدول المتقدمة. أشارت المجلة إلى أنه في حين تتسوق المرأة في الدول المتطورة للحاجة فإن نساء الدول الأقل تطوراً يتسوقن من أجل الإظهار للآخرين بأنهن يمتلكن المال للتسوق. يعني هناك ناس يتسوقن للحاجة، لكن بعض النساء خاصة في دول العالم الثالث تتسوق فقط لتقول لجارتها إنها موجودة في السوق وإنها نزلت لتشتري. هناك حديث أطول من هذا عن النساء والتسوق، إن شاء الله تعالى نتابعه في المحاضرة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.